الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه غر الميامين. وبعده، فهذا هو المجلس 83 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 16 من مجالس قراءتنا لأحاديث كتاب الصلاة، ونحن في صبيحة يوم الجمعة غرة رجب عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 66 بعد 400، حديث أبي مسعود الأنصاري في بيان أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحجامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال: وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. قال: وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بمثله، غير أنه قال: بدل السقيم الكبير. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاصي الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له أم قومك. قال: قلت يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئا. قال: أدنه. فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. ووضع في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان ابن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. قال وحدثنا خلف بن هشام وابو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط وأخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. قال وحدثنا محمد بن منهان الضري قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به.
هذه الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث أبي هريرة وحديث عثمان وحديث أنس كلها متفقة الدلالة على أهمية أن يخفف الأئمة في الصلاة في تمام. ومعنى تخفيف الصلاة في تمام أي المحافظة على أركانها وواجباتها والاكتفاء بذلك. أما الإطالة في الواجبات أو الإطالة في الأركان فهذا إنما يكون في حال الانفراد. وحديث أبي مسعود الأول فيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. هذا التأخر يحمل معنيين، الأول أتأخر أي لا أدخل في الصلاة معه إلا في آخرها لأنه يطيل القيام وأنا لا أستطيع أن أقف. ويحتمل وهذا المعنى هو المشهور عند الشراح إني لا أتأخر عن صلاة الصبح أي لا أصلي معه وإنما أصلي منفردا عن صلاة الصبح من أجل فلان. من أجل فلان الإشارة هنا إلى الإمام، لكن الراوي هو أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لم يذكر الراوي مع علمه به لأن المقصود ليس هو فلان، من هو المقصود، أصل القضية ما حكمها. إني لا أتأخر عن الصلاة عن صلاة الصبح من أجل فلان، هذا فيه دلالة على أنهم كانوا في الأصل يطيلون في صلاة الصبح كما مر معنا في الجمعة الماضية أن ذكرت أن عمر رضي الله عنه كان يصلي في الصبح بمثل سورة يوسف وهذه سورة طويلة لا شك ولا ريب. وهذا الرجل يقول مبينا لماذا يتأخر، يقول مما يطيل بنا أي بسبب إطالته بنا في القراءة، وهذا واضح أن المقصود القراءة. وإن كان المقصود مطلق الصلاة يطيل في الركوع يطيل في السجود هو محتمل لأنه قال مما يطيل بنا يعني في الصلاة. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. لأن هذا الدين أيها الإخوة مبناه على أمرين: ترغيب الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر. وترغيب الناس إلى الخير ينبغي أن يكون بلطف، وترهيب الناس عن الشر ينبغي أن يكون بإنذار ووعيد شديد. والتنفير، تنفير الناس عن الخير هو أمر شديد، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أهمية الاجتماع للصلاة، وعلى فضائل الاجتماع للصلاة. فالمنبغى على الأئمة أن يراعوا أحوال المأمومين. فقال يعني في موعظتي هذه: يا أيها الناس. والألف واللام في كلمة الناس للعهد، والمقصود به الخطباء والأئمة الذين يتقدمون الناس ويخطبون بهم. يا أيها الناس، أي الأئمة الذين يصلون بالناس ويخطبون لهم، إن منكم منفرين. منفرين بكسر الفاء، إن منكم منفرين، وهو اسم فاعل، منفر اسم فاعل، من نفر فلان الناس ينفرهم فهو منفر. ومعنى المنفر أي المتسبب في تنفير الناس وتركهم الجماعة، أي المنفر في تزهيد الناس في الجماعة. ويصح أن يقال إن منكم منفرين، فلان المنفر يعني الناس يهربون منه، وهذا من حيث اللغة يصح. وقد حكي في الحديث وذكره بعض الشراح: إن منكم منفرين، أي لا يحب الناس أن يألفوا ويهربون منه، ولكن الأول هو الأكثر والأقرب، إن منكم منفرين بالكسر. ويجوز باسم المفعول، أي الناس ينفرون منه. فأيكم وأي من الفاظ العموم يدل على أن هذا الخطاب عام، أي إمام، فأيكم، أما الناس، أما فعل ماضي ومضارعه يؤم إمامة، أما يؤم إمامة، وفعل الأمر منه أم، أما الناس أي صلى بهم إماما. وسميت الإمامة إمامة لماذا؟ لأن الإمام كالأم، ينبغي أن يجمع الناس لا أن ينفرهم، ولأنه الناس يقتدون به كما يقتدي الطفل بأمه. قال: فأيكم أما الناس، يعني تقدمهم للصلاة، فليوجز. وهذا أمر صريح، فليوجز بمعنى ليختصر. الاختصار إنما يكون فيما زاد عن الواجبات، فليوجز فليختصر. فالاختصار إنما يكون فيما زاد عن الواجبات، يعني مثلا قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يريد بعض الناس أن يأتي بعشر مرات، 20 مرة، نقول لك ذلك لكن ليس في إمامة الناس، لك ذلك لكن ليس في إمامة الناس. يريد أن يقرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة مثلا، نقول لك ذلك لكن ليس في إمامة الناس. وقد يقول قال: كيف يتم تطبيق هذا؟ إذا يتم تطبيقه بأن تعلم أن الذين أمامك ليس من الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: فأيكم أما الناس فليوجز. ثم علل هذا الأمر العام
بالتعليل، فدل على أن العلة متى وجدت وجب تنفيذ هذا الأمر، وأن هذه العلة متى انتفت لم يجب تنفيذ هذا الأمر، لأن الفاء يفيد ترتيب ما بعده من الأحكام على ما قبله من الأحكام. فإن هذا يسمى أسلوب تعليلي للأمر الأول اللي هو فليوجز. فإن من ورائه أي من خلفه المأمومين، فإن من ورائه من خلفه وصف للمأمومين، لأن المأموم لابد أن يكون خلف الإمام، وهذا بالاتفاق، وإنما الاختلاف فيما لو كان رجلان، هل يكونان خلفه أو يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هذا فيه خلاف ذكر ولكنه منسي. والصحيح أنه حتى لو كانوا اثنين فإنهم يصفان خلفه مباشرة، فإن من ورائه الكبيرة، طبعا الكبيرة اسم إن مؤخر والخبر من ورائه، فإن الكبيرة والضعيف وذا الحاجة من ورائه، وقدم الخبر من ورائه لفائدة الاختصاص، أي أنهم مختصون بالاقتداء به. الكبيرة وهو الكبير السن، والضعيف، الضعيف يحتمل معنيين كلاهما صحيح. الأول الضعيف البنية الذي لا يستطيع أن يتحمل الإطالة في القيام أو الإطالة في الركوع أو الإطالة في السجود، والثاني الضعيف يعني الذي يضعف عن القيام بسبب مرض سواء كان عارضا أو كان دائما، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. ذا الحاجة صاحب الحاجة، يعني ممكن إنسان جاء إلى صلاة الفجر وهو عنده موعد مثلا الساعة 6:30، فإذا أنت أطلت عليه الصلاة ما استطاع الوصول إلى هذا الموعد، مثلا عنده بصمة، لو أنت أطلت في الصلاة تفوته البصمة مثلا، هذا معنى وذا الحاجة. قديما كانت حوائجهم في تسريح الإبل والأغنام وفي تحليب الأبقار والشاة، وكانت حوائجهم كثيرة مثل جلب الماء للأرض باكرا ونحو ذلك، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. تنصيص على هؤلاء الثلاث من حيث النوع، وهذا دليل على أن حتى هؤلاء مخاطبون بالجماعة، وإلا ليش يزجر الأئمة؟ هؤلاء لو ما كانوا مخاطبين بالجماعة كان الشارع الحكيم يوجه الخطاب إليهم ويقول لهم أنتم لا تجوا المسجد، فدل على أنهم مخاطبون بالجماعة، ولكن الأئمة عليهم أن يخففوا لأجلهم. وهذا يؤكد قضية كلية، ما هي؟ قضية كلية، وهي أن الجماعة دائما في جميع الأحوال مو بس في الصلاة يسيرون سير الأضعف. يعني أنت تمشي ومعك زوجتك وأولادك، ما يصير تمشي أولادك بسرعتك أنت، هذا ظلم. تمشي تخفف أنت وتمشي بسرعة ولدك، ولذلك جاء في بعض الروايات في السفر سيروا بسير أضعفكم، سيروا بإيش؟ بسير أضعفكم، وكان يسير بسير أضعفهم. فتصور أنت أن هذه القاعدة الكلية، أن الصلاة إذا كانت هكذا وهي ركن من أركان الإسلام والجماعة واجبة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم والمذهب عند الحنابلة، فإذا المعنى هذا أن ما عدا ذلك من الأمور من باب أولى أن يسار فيه بسير الأضعف. وهذا الحديث، هذا الحديث فإن من ورائي الكبير والضعيف وذا الحاجة، من أصرح الأدلة على وجوب الجماعة، إذ لو ما كانت الجماعة واجبة لما زجر النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة ولما خاطبهم بهذا الخطاب الشنيع الفظيع الذي قال فيه أبو مسعود: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم أورد رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أما أحدكم، وإذا هنا ظرفية، هنا إيش؟ ظرفية، لأن إذا تأتي شرطية وتأتي ظرفية، فمعنى إذا أما أحدكم أي وقت إمامة أحدكم الناس، ماذا يفعل؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فليخفف. الصحابة كانوا يحبون إطالة الصلاة، ويحبون إذا قام أحدهم أن لا يعني يستعجل، وإذا ركع أن لا يستعجل. فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أئمتهم بهذا الخطاب: إذا أما أحدكم الناس فليخف. لعلنا اليوم نحن بحاجة للعكس، أن نخاطب الأئمة: إذا أممتم الناس فلا تستعجلوا في الصلاة، من كثرة العجلة ما يستطيع الضعيف أن يدركهم، ما يستطيع كبير السن أن يدركهم، وهذا خلاف المقصود. مقصود مراعاة الضعفاء والكبار. طيب الكبير السن الثقيل في القيام والجلوس مثل حالتي أنا ما أستطيع أن أدرك بعض الأئمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا، ولذلك جاء في الرواية هذه قال: فليخفف، فليخفف يعني في الصلاة. هذا التخفيف يعني يحمل القراءة والركوع والسجود، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريض. إذن فيه زيادة الصغير وفيه زيادة المريض مع الضعيف، وهذا تفسير كما ذكر. فحاصل هذا أن الأصناف صاروا أربع: الصغير الذي لا يتحمل القيام الطويل، والكبير الذي لا يتحمل الركوع الطويل مثلا، والضعيف المريض الذي لا يتحمل السجود الطويل مثلا، والمريض وذا الحاجة، صاروا خمسة أصناف. قال: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي هذا الحديث تنصيص على أن الأطفال والصغار يعودون على الجماعة، ولا ينبغي للناس أن يطردوا الصغار من المسجد، لا ينبغي للأئمة أن يطردوا الصغار من المسجد، بل يلطفونهم ويحببونهم إلى المساجد. وفيه دلالة على أن المريض مخاطب بالجماعة ما دام يقدر على الوصول، ما دام يقدر على الوصول، هذا دلالة على عظمة صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق آخر قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منه. قلنا هذا الأسلوب موجود في صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله روى صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة بالكامل، لكن فرقه في صحيحه بحسب المواضع، وهذا أحد الأسباب في تنزيل أو يعني إنزال منزلة صحيح مسلم عن البخاري. فالبخاري انتقى حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، ومسلم روى جميع صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وكانت هذه الصحيفة مشهورة لا سيما عند محدثي اليمن. قال: فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس، ما قام أحدكم للناس. إذن الإمامة سمى قياما للناس، والقيام للناس أي لأجل مصالحه، لأجل المصالح الدينية وهي الإمامة، قام أحدكم للناس أي للإمامة بهم. فاللام هنا لام التخصيص أي لأجل مصالحهم لأجل إمامتهم، كل هذا صحيح. فليخفف الصلاة، والصلاة الألف واللام في كلمة الصلاة للعهد، والمقصود الفرض، المقصود الفرض، لأن النفل أو النوافل سواء كانت تراويح أو كان صلاة الاستسقاء أو كان صلاة الكسوف فهذه ليست بواجبة على هؤلاء الكبار والصغار والمرضى والضعفاء وأصحاب الحاجة، وإنما يخاطب به الأصحاء الأقوياء، وهم أعني غيرهم في سعة من أمرهم، إن شاءوا دخلوا وإن شاءوا لم يدخل. ولهذا قلنا فليخفف الصلاة الألف واللام للعهد، المقصود به ما الصلوات الخمس. وقال بعض الشراح أن الألف واللام في كلمة فليخفف الصلاة للاستغراق، أي كل صلاة جمعي، لكن هذا لا يستقيم. إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الكسوف حتى انجلت الشمس، لا يستقيم أن نقول الألف واللام فيه الاستغراق فليخفف الصلاة، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى التراويح يطيل بهم حتى في الليلة الأولى ثلث الليل، يعني ثلاث ساعات، في الليلة الثانية جاوز نصف الليل يعني خمس ساعات تقريبا أو أربع ساعات، في الليلة الثالثة جاوز الثلثين يعني ست ساعات أو أكثر، فهذا واضح. قال فإن فيهم الكبيرة وفيهم الضعيفة، فيهم الكبيرة وفيهم الضعيفة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. الإنسان إذا صلى لوحده فالشرع أباح لك أن تطيل ما بدا لك، حتى لو قمت الليل بركعة وختمت القرآن جاز. لماذا يجوز؟ لهذا الحديث، أنك تفعل في صلاتك تطيل ما شئت، لكن هذه الإطالة ينبغي أن تكون مرتبة. فالقيام ينبغي أن يكون أطول، ثم الركوع، ثم السجود مقاربين. ثم ورد حديث أبي هريرة وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس، طبعا للناس هنا بالاتفاق المأمومين، للناس يعني المأمومين المسلمين وليس الاستغراق، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وهنا أتى بكلمة السقيم بدل كلمة المريض. وفي الرواية اللي بعدها قال بدل السقيم الكبير. وخلاصة هذا نخلص أن الذين يصلون خلف الناس يوجد فيهم الكبير والصغير وصاحب الحاجة والمريض والضعيف، هذه خمسة أشياء. ولم يذكر المرأة مع أن بعض الشراح قال المقصود بالضعيف المرأة، لم يذكر المرأة لأنها ليست مخاطبة بالجماعة، لو حضرت لكان ذلك خير، لكنها ليست مخاطبة بالجماعة خطاب الفرض، ليست مخاطبة بالجماعة خطاب الفرض. ثم أورد حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وهو أحد الأئمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤم الناس في المسجد الحرام، أحد الأئمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والأئمة المعروفين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكرهم الحافظ ابن حجر وجمعهم، منهم أبو بكر الصديق وهو أول إمام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعثمان بن أبي العاص وآخرين، ولكن هؤلاء الأربعة متفق عليهم. قال عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك، بضم همزة الأم يؤم، لأن فعل الأمر يصاغ من المضارع، فعل الأمر يصاغ من المضارع، المضارع الهمزة في المضارع هي أم مضموم، إذن فعل الأمر أم، مثل مات يموت، فعل الأمر منه مت، نام ينام، فعل الأمر نم نم، لماذا؟ لأنه في المضارع مفتوح نم، واضح هذا ولا لا؟ أكل يأكل يأكل كل، إذن كاف مضموم تقول كل، وهكذا. قال أم قومك فعل أمر، قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قول عثمان رضي الله عنه إني أجد في نفسي شيئا يحتمل معنيين، الأول أنه يضعف عن الإمامة، يضعف عن الإمامة بسبب الوسواس الذي يأتي، فلا يستطيع أن يضبط عدد ركعات صلاته وعدد سجداته ونحو من هذا. وقيل إن أجد في نفسي شيئا، يعني أجد في نفسي شيئا ينسيني قراءتي، وهذا لا شك أنه من تأثير الأرواح الشريرة على الأنفس الطيبة، وهذا لا يجوز إنكاره حتى على الأئمة. ولذلك وإن كان الحديث ضعيف السند لكن معناه صحيح، فإن رجلا إذا أمى الناس واختلط في القراءة، قد يكون سبب اختلاط قراءتي أن رجلا صلى معهم على غير وضوء، فيؤثر هذا التأثير الأرواح الشريرة على المصلين. ولهذا ابن عثمان يقول إني أجد في نفسي شيئا كما ذكرت، إما بسبب الوسواس وإما بسبب ينتج عنه الوسواس أو ينتج عنه إيش النسيان، واحد من الاثنين. قال أدنه فعل أمر من دنا يدنو، الدال ساكنة والنون مضمومة فيكون ألف الوصل أد بالضم، أدنه يعني أقرب، يعني اقترب، يعني اقترب. قال فجلسني بين يدي ثم وضع كفه في صدري، بين ثديي، ثم قال تحول، أي أعطني ظهرك، وهو جالس فالتفت فأعطى فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال أم قومك. طبعا هو قرأ شيء، إيش قرأ إيش رقى ما ذكره الراوي، وهذا فيه دلالة على أن علاج الوساوس وعلاج تأثير الأرواح الشيطانية إنما تكون بالرقى الشرعية، بالحجامة، بأمور طبية لا بأس، لكن لا ننسى الأمور الشرعية. قال أم قومك، فمن أم قوما فليخف. طيب ما قال ما أقدر، ذهب عنه ما يجي، ذهب عنه ما يجي، أو وثق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به بعد ذلك فلم يجد ما كان يجد قبل ذلك. ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، بمعنى حديث أبي هريرة وبمعنى حديث أبي مسعود الأنصاري، فإن فيهم الكبير لا سيما هو إمام المسجد الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. ولهذا كان من مشايخنا من يقول إن من فقه الإمام إذا صلى بالناس أن يخفف ويقتصر على الواجبات، وإذا صلى بنفسه أن يطيل حتى يدرك الناس أن الإطالة السنة، الإطالة السنة. ثم أورد حديث، طبعا هنا فليصلي كيف شاء يعني من حيث الإطالة والتخفيف. ثم أورد حديث عثمان بن أبي العاص وفيه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. أممت هو تخفيف فك الإدغام من أما، والقاعدة أن الأما إذا اتصل به تاء الضمير فإنه لا بد من فك الإدغام، فتقول شد شددت في الماضي، شد زيد على عمرو، ثم تقول شددت على عمرو، تفك الإدغام. أما الرجل الناس، أما زيد الناس، فإذا اتصل به تاء الضمير تقول أممت الناس، هذا هو نفس المعنى. قال: إذا أممت قوما فأخف بهم الصلاة. فأخف فعل أمر من خفف يخفف، إذن فعل الأمر منه أخف، وأطال عكسه، إذن أخف عكسه الإطالة. ثم ورد حديث أنس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم، يوجز في الصلاة إذن ما فيه إطالة، ويتم إذن ما فيه تقصير في الواجبات. ولهذا كان أنس وهو ممن أدرك زمن يعني تبع التابعين، يعني بدأ تبع التابعين بالظهور، فتوفي بعد 90، بعد سنة 90 من الهجرة، بعد سنة 90 من الهجرة وهو قد قارب 100 أو جاوز. فوجد أئمة يطيلون في الصلاة فأنكر ذلك، ما كان هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان يوجز في الصلاة ويتم، يوجز أي يخفف في الصلاة، ويتم يعني يختصر على الواجبات، من أتم يتم يعني إذا أتى به على القصد وعلى الكمال الواجب. والرواية اللي بعدها قال: كان من أخف الناس صلاة في تمام، كان من أخف الناس صلاة في تمام، في تمام أي في تمام من الأداء بدون تقصير، فيدركه الضعيف والكبير والمريض في القيام والركوع، فهذا دليل على التمام. ولا تطول قوماته وركوعاته وسجداته فيثقل على المريض، فهذا يعني من حسن التوسط في الإمامة. ثم ورد حديث أنس في رواية أخرى وفيه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عن نفسي ما رأيت أحدا يتقن هذا الضبط في مشايخي، أقرب ما يكون مثل الشيخ علي الحذيفي. الشيخ علي الحذيفي منذ أن أدركته هو يصلي في المسجد النبوي وإلى العهد القريب، صلاته كانت في نظر القاصر من أتم الصلوات وأخفها، فلا هو بالطويل الذي لا يستطيع المريض الاستمرار معه، ولا هو بالسريع الذي لا يستطيع الضعيف القيام والركوع معه. قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث أنس فيه الدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان يخفف الصلاة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وهذا دليل على مراعاة الناس وأحوالهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال المأمون، وفيه دلالة على أنه إذا جاءت المرأة ومعها صبيتها أو صبيها ألا تزجر عن المسجد حتى لو بكى الطفل، خلاف ما يفعله بعض الأئمة اليوم، إذا شاف مرأة جاءت ومعها طفلها يصرخ عليها ليش جبت الولد وكذا، هذا ما يجوز ما يجوز، أنت خفف الصلاة وخلاص أتم الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتك، ما زجر المرأة، ما قال لها أنت بصلاتك في بيتك خير لك وش جايبك تشوشين علينا الصلاة. لذلك هذا هدي النبي عليه الصلاة، وفيه دلالة على أهمية حضور المرأة للجماعة، وإن لم تكن هي مخاطبة بالجماعة، لكن الجماعة فيها أمور أخرى مثل كون الصلاة الجمعية أقرب إلى القبول من الصلاة الفردية، ومثل كون حضورها الجماعة يمكن أنها تحضر الدرس، تحضر موعظة، تسمع كلمة، تحضر دعاء المسلمين ونحو ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه، مع أمه، يعني هي تصلي وهو في حضنها، أو مع أمه يعني بجواره يصير هذا وهذا. قال فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. طبعا هنا تنبيه لطيف من فقه الصحابة أنهم ما يقولون السورة الصغيرة، لا يجوز تصغر القرآن، ها تقول السورة الطويلة والسورة القصيرة، أو السورة الطويلة والسورة الخفيفة، ولا تقول الصغيرة، فالقرآن ليس فيه صغير، كله كله كبير، وهذا من حسن التأدب في الألفاظ مع القرآن الكريم. ثم أورد حديث أنس وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالته فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. فيه فائدة لطيفة للأئمة، وهي أن الإمام له أن يغير نيته في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الإطالة ناوي على هذا، لكن سمع بكاء الصبي فغير نيته إلى التخفيف. أنت تريد أن ترفع رأسك من الركوع فسمعت جلبة يريدون إدراك الركوع، غير نيتك وأطل الركوع حتى يدرك الناس الركوع مثلا، وهذا لا بأس به على الصحيح من أقوال أهل العلم. أورد رحمه الله حديث الأول حديث ابن مسعود الأنصاري من طريق شيخه يحيى بن يحيى وهو النيسابوري التميمي الإمام العلم المعروف، قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير الواسطي، قال حدثنا عن إسماعيل ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد ويسمى الأخ الأحمسي الكوفي، إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي الكوفي، وأبو خالد اسمه هرمز فيكون على هذا إسماعيل ابن هرمز، قال عن قيس عن أبي مسعود وهو قيس ابن أبي حازم، قيس ابن أبي حازم الأحمسي أيضا، قيس ابن أبي حازم الأحمسي الكوفي عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، يقال له البدري ويقال له الأنصاري، وقيل سمي بالبدري لأنه سكن بدرا، وهل شهد بدرا أو لا فيه قولان لأهل العلم، والصواب أنه شهد بدرا. ثم ورد نفس الحديث من طريق شيخ أبو بكر ابن أبي شيبة الإمام العلم المعروف صاحب المصنف واسمه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، فهذه نسبة إلى الجد عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي، قال حدثنا هشيم مر ذكره وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي حاء، وهذا تحويل من سند إلى سند، قال حدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير من كبار المحدثين من شيوخ البخاري ومسلم، قال حدثنا أبي وهو عبد الله ابن نمير، قال وحدثني ابن أبي عمر وهو محمد ابن أبي عمر العدني البغدادي، محمد ابن أبي عمر العدني البغدادي والمكي أيضا لأنه سكن مكة في آخر عمر، محمد بن أبي عمر العدني المكي الإمام العلم، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي، كلهم عن إسماعيل مر ذكره. ثم أورد حديث إسناد أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني، قال حدثنا المغيرة، ثم فسر قال وهو ابن عبد الرحمن الحزامي. التفسير هذا من الإمام مسلم وليس من قتيبة، هذه طريقة المحدثين أنهم لا يفسرون ألقاب شيوخهم إلا ما ندر. قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي وهو مدني، يقال له الحزامي ويقال له المدني. قال عن أبي الزناد وهو الإمام المعروف عبد الله بن ذكوان القرشي، عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني معروف بكنيته أبو الزناد، فهو قرشي مدني، أعني عبد الله بن ذكوان الملقب أو المكنى بأبي الزناد، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه أحفظ الصحابة، وهو على رأس السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيه محدث كبير. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث أبي هريرة، قال وحدثنا ابن رافع وهو محمد بن رافع النيسابوري الزاهد الحافظ، محمد ابن رافع النيسابوري القشيري، فهو من جماعة الإمام مسلم، لأن مسلم بن الحجاج النيسابوري قشيري، عربي من بني قشير، وكذلك محمد بن رافع عربي من بني قشير. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام صنعاء ومحدثها صاحب المصنف، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد الأزدي عن همام ابن منبه الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. همام ابن منبه مشهور بالرواية في الحديث، وأما أخوه وهب ابن منبه فمشهور برواية الإسرائيليات، وهمام محدث ووهب زاهد من الزهاد العباد في عصر التابعين. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أيضا من طريق شيخه حرملة ابن يحيى وهو التجيبي، حرملة ابن يحيى التجيبي أبو حفص المصري الشافعي، وهو من يعني تلامذة الإمام الشافعي من النجباء الذين يعني أدركوا زمن الشافعي. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي المصري أيضا، عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني. وقفت قبل أيام على كلام جميل قال فيه يحيى بن سعيد القطان، قال لولا رجلان لذهب علم الحجازي، ابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني. ففعلا هؤلاء لهم أثر كبير جدا في حفظ أحاديث الحجازيين. قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني، وأبو سلمة كنيته هو اسمه أبو سلمة، وأخوه حميد ابن عبد الرحمن أيضا من رجال الكتب الستة، عن أبي هريرة مر ذكره رضي الله تعالى عنه. ثم قال وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث المصري، حدثني أبي وهو الليث بن سعد المصري، قال حدثني أبي اللي هو شعيب، قال حدثني الليث بن سعد، يعني الولد يروي عن الأب عن الجد، هذا يسمى يعني برواية إيش المدبجين، أن الرواية تكون من الولد عن الأب عن الجد، هذا يشبه من مشايخنا مثلا شيخ عبد الرزاق يقول قال والدي قال جد، مثل في مشايخنا مثلا يقول، مثل الشيخ صالح آل الشيخ يقول قال الجد، يعني محمد بن إبراهيم قال الشيخ محمد بن إبراهيم، وإن كان عمه لكنه متقارب من هذا المعنى. قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس وهو ابن يزيد مر ذكره عن ابن الشهاب قال حدثني أبو بكر عبد الرحمن، أبو بكر عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، أبو بكر اللي هو يروي عنه الزهري، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي المدني القرشي، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي القرشي المدني هو أحد سادات فقهاء التابعين في المدينة الذين كان إليهم المرجع في الفتوى في زمن التابعين، وكان أحدهم يفتي مع حضور بعض الصحابة، وهذا دليل على رفعة شأنهم بالعلم. قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة مر ذكره. ثم ورد رحمه الله حديث عثمان بن أبي العاص من طريق شيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي وقد مر ذكرهما، قال حدثنا عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن موهب، عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي. لما تقول القرشي التيمي، تيمي يعني من جماعة أبو بكر الصديق، فإن أبا بكر كان تيميا قرشيا. عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي التيمي أبو سعيد الكوفي. قال يعني طبعا هو مكي. قال حدثنا عمرو بن عثمان، وعمرو بن عثمان بن موهب، عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب مر ذكره. قال حدثنا موسى بن طلحة أيضا مكي، موسى بن طلحة أيضا مكي، موسى بن طلحة بن عبيد الله وتيمي وقرشي، إذا من نفس الجماعة، موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني أو المكي، ولكن ينسب إلى المدينة أكثر. قال حدثنا عثمان ابن أبي العاص الثقفي وهو أيضا يقال له المكي لأنه أما الناس، ويقال له البصري لأنه سكن في آخر عمره البصرة. ثم ورد رحمه الله حديث عثمان بن أبي العاص من طريق شيخه محمد ابن المثنى وهو أبو موسى الملقب بالزمن أبو موسى العنزي، وابن بشار وهو محمد ابن بشار الملقب ببندار البغدادي. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر البصري، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام الكوفي عن عمرو بن مرة وهو عمرو بن مرة المرادي، عمرو بن مرة المرادي الكوفي قال سمعت سعيد بن المسيب ابن سعيد بن المسيب المخزومي القرشي المدني قال حدثني عثمان ابن أبي العاص وقد مر ذكره. ثم ورد إسنادا لحديث أنس قال حدثنا خلف ابن هشام وهو خلف ابن هشام المقرئ، خلف ابن هشام المقرئ وهو بغدادي، هو بغدادي. قال وأبو الربيع الزهراني وهو أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي البغدادي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري، والحمادان من أئمة السنة، عن عبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس بن مالك الأنصاري النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد لحديث أنس طريقا آخر قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وقد مر ذكرهما، قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا، فيه دلالة على دقة حفظ المحدثين كيف يفرقون بين حدثنا وأخبرنا. ثم يأتي السعلوك من الصعاليك ويتكلم في أحاديث الصحيحين. قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه. ثم أورد حديث أنس من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وقد مر ذكره. قال ويحيى ابن أيوب وهو المقابري, يحيى بن أيوب المقابري أبو زكريا البغدادي, ولقب بالمقابري لأنه سكن قريبا من المقابر في بغداد وكان عابدا زاهدا. قال وقتيبة بن سعيد مر ذكره, وعلي بن حجر وهو علي بن حجر بن إياس السعدي. قال يحيى بن يحيى أخبرنا, وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون جعفر. وإسماعيل ابن جعفر ابن إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم, الأنصاري الزرقي مولاهم البغدادي. قال عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر, شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر تابعي معروف ويقال له الليثي أيضا, شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر المدني الليثي عن أنس بن مالك مر ذكره. ثم أورد إسنادا آخر لحديث أنس قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر ابن سليمان وهو جعفر ابن سليمان الضبعي, جعفر ابن سليمان الضبعي الصحيح أنه من الموالي أبو سليمان البصري مولى الضبعيين, جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري. قال عن ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني, وثابت قال عنه بعض المحدثين ثابت في أنس من أثبت الناس, ثابت في أنس من أثبت الناس. ثم أورد حديث أنس من طريق شيخه محمد بن منهال الضرير, ويقال له ابن منهال ويقال ابن المنهال, محمد ابن منهال ومحمد ابن المنهال المجاشعي, محمد ابن المنهال الضرير المجاشعي التميمي البصري, ولقب بالضرير لأنه كان ضريرا وكان محدثا بصريا معروفا. قال حدثنا يزيد ابن زريع وهو يزيد بن زريع العيشي, يزيد بن زريع العيشي التيمي البصري. قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة البصري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين. نعم, يضع ذكرت هذا في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في مبحث بعنوان الرقية في القرآن, وأن طرق الرقية متعددة, منها وضع اليد مع القراءة ومنها القراءة بالنفث, فوضع اليد على الصدر أحسن لإذهاب الوساوس وطرد الأنفس الشرير. ما يضر حتى لو جاء الصبيان بدون تمييز وتركوهم ما في بأس, خليهم يشوشون, لكن المصلين يجاهدون. قول الناس أن هؤلاء يشوشون هذا غير صحيح, قد كان يؤتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالصبيان وهم يتضاعون ويصرخون ويبكون. نعم تفضل. نعم, لا, خلف الإمام لا يأتي إلا كما جاء في الحديث ليليني منكم ذو الأحلام والنهى, لكن لا يطرد من المسجد حتى لو كان معتوها. أي إذا يلعبون بالماء يكسرون هذه مسألة ثانية, هذه أنت تنصحهم توجههم لكن ما تمنعهم من المسجد. هو الأصل, الأصل هو هذا, ما أحد قال إن الصبيان يصفون مع الأطفال من السلف, هذا قول جديد أنهم يصفون مع الصف الأول، كان الرجال ثم الصبيان ثم النساء، هذا معروف. ويدل عليه حديث أنس في الصحيح قال دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقام يصلي بنا، قال فصليت أنا والغلام من ورائي والعجوز من ورائنا. هذا نص صحيح. وإن لم يصح ذاك الحديث اللي عند أبي داود قال كنا نصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم تفضل. نعم صح الرواية في صحيح مسلم قال البقرة ولا يملأ النساء، لكن في صلاة إيش؟ القيام، ليس في الفرض. نعم. على كل حال هذا يسمى استعمال العقول في مقابل المنقول. يعني هل هذه العلة ما كانت موجودة في زمانه؟ يعني الصبيان في زمان الملائكة خلاص انت دائما مشكلتنا احنا ان نعمل عقولنا في مقابل منقولنا، هذا ما يصير. ترى ما في منقول، اسمع قاعدة هذه، والذي لا إله إلا هو لا يوجد منقول إلا ويمكن إرادة المعقول يعني. إذا فتحت هذا الباب ما تقدر تخلص. لذلك اعملوا بالأحاديث، اتركوا لكن بس خليهم يشوشون يا أخي، شوشون مرة مرتين ثلاث، في النهاية لابد أن آباءهم وأقرباءهم وأصحابهم أو الإمام بلطف يدخلهم في الغرفة يكلمهم يتعلمون. لا لا يخذ بكلامه، لأن المقصود أن تخفف. يعني إذا قرأت بالسجدة والإنسان لا تقرأ بقراءة المنفرد، لا تقرأ بقراءة المنفرد، اقرأها بسرعة، هذا التخفيف المراد بالحديث. لكن لا تترك السنة، يعني مثلا بدل ما تقول مثلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، تقرأ بسرعة وتخفف بهذه الطريقة. كنت بمفردك أو مع شباب أقوياء اقرأ مثل ما تريد لو بالتحقيق. نعم دكتور أعد أسماهم، يعني أبو بكر، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، عثمان بن أبي العاص، الحافظ بن حجر ذكر أكثر من هذا. نعم حد التخفيف في الجماعة هو الإتيان بالواجبات. يعني مثلا يقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدرك أن الثقال الأجسام قد سجد. طبعا هذا إذا علم أن هناك ناس معه يريدون العجلة في الصلاة أو يحتاجون إلى التعجل في الصلاة، إذا كان علم أن الذين خلف، لأن مساجد لا يجوز تعامل المساجد معاملة واحد، قد يكون المسجد في داخل حارة ما في إلا أهل الحارة، والإمام يعرف أهل الحارة واحدا واحدا فردا فردا، فإذا خفف يقول لا أطل ما في إلا حنا، فما في داعي للتخفيف. نعم سؤال يقول هل لو أن شخصا فتح رقية من القرآن فنوى بها الرقية تصير رقية؟ ما في بأس تصير رقية، لأن الرقية متعلقة بسماع القرآن وليس بالقارئ. سماع القرآن حاصل منه ولا لا؟ ما يخالف، يسمع ولا ما يسمع؟ خلاص. أبو عبد الرحمن إذا صلت المرأة إمامة بجماعة النساء فباتفاق العلماء تقف في وسطهن. نعم نعم هذه مسألة مهمة، هل واجب الجماعة ولا المسجد؟ يعني ممكن واحد يصلي جماعة في مثلا خيمة، ممكن يصلي جماعة في ديوانيته مثلا، يمكن يصلي جماعة مثلا في جماعة جالسين على البحر وأذن وقت العشاء، هل يلزمهم أن يذهبوا للمسجد أو لا؟ إذا كان في المساجد الجماعة قائمة وفرض الكفاية قائم فلهم أن يصلوا الجماعة حيث شاءوا، لكن لو أجابوا المؤذن كان أفضل. نعم هذه مسألة خلاف كبيرة. أخوكم الشيخ فهد يسأل يقول هل تصح صلاة الجمعة في المجمعات الكبيرة؟ يعني لا توجد مساجد وإنما في ساحة المجمع يقوم شخص يخطب لهم مثلا، هذه مسألة فيها خلاف كبير، هل المسجد شرط أو ليس بشرط في خلاف كبير بين الفقهاء، وفي نظر القاصر أن الصواب فيه هو مذهب الحنفية، وهو حيث أجاز الحاكم الجمعة صحت حتى لو كان في سجن أو في ساحة أو في مسجد أو في صحراء، وإذا لم يأذن لم يصح. لا مع لا بالانفراد نعم، لا ليس لك ذلك، هذا خلط، ليس لك الخلط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.